أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. شرحنا المطلب، نقرأ العبارة إذا هناك شيء نعلق. قال: ويحرم الولي عن غير المميز إن أراد الحج به ندبا، طفلا كان أو مجنونا. قلنا بأن التعميم إلى الصبية فضلا عن المجنون محل تأمل ومحل بحث. فهنا عندما قال يحرم الولي عن غير المميز، عبارة الشهيد الأول غير المميز عامة، تشمل الطفل الذكر وتشمل الأنثى الصبية ويشمل المجنون، فإنه كلهم يقال عنهم بأنه غير مميز. وقلنا بأن التعميم للصبية محل إشكال، وإن كان المشهور ذهب إلى التعميم خلافا لصاحب المستند الشيعة، وأما المجنون فأشكال. ولهذا قال طفلا كان أو مجنونا، محرما كان الولي أم محلا، لإطلاق النصوص، حيث إن النصوص لم تقيد بأن الولي إذا أراد أن يحرم ماذا يحرم بالولي، يحرم بالصبي أو غير المميز، لابد أن يكون محرما أو محلا. وليس المسألة من باب النيابة، إذ لو كانت المسألة من باب النيابة هو نائب عن الطفل لابد أن يكون شنه محرم، لكنه ليس بنائب. محرما كان الولي أم محلا، لماذا له أن يكون محرم أو محل؟ قال لأنه يعني لأن الولي يجعلهما، يجعل من؟ المجنون والطفل، محرمين بفعله، لأنه نائب عنهم، بل يحدث الإحرام في الطفل، لأنه يجعلهما محرمين بفعله لا نائبا عنه. ولا لو كان باب النيابة النائب لابد أن يحرم نيابة عن المنوب عنه. قال فيقول اللهم إني أحرمت بهذا إلى آخر النية. هذا الذي ذكره ما شرحنا الآن بين ما تعرضنا إليه سابقا. ذكر الشهيد الثاني بأن الولي يقول في النية اللهم إني أحرمت بهذا لحج التمتع، لحج الإسلام، لوجوبها أو قربة إلى أي حال. خب، فهل هذا له وجه أو ليس له وجه؟ استدل على استحباب التلفظ بالنية بالنسبة إلى الولي مع فرض عدم وجود دليل خاص في المسألة، حيث إن الروايات التي قرأناها سابقا لم تشر إلى هذا المطلب، وهو استحباب التلفظ بالنية بالنسبة إلى الولي. فاستدل له بما قد يستفاد من الأدلة العامة في باب الحج، وهو أنه الحاج يستحب له التلفظ بالنية، إذ توجد عندنا مجموعة من النصوص ستأتينا إن شاء الله يدعى استفادة استحباب التلفظ في النية في باب الحج، فنتمسك بتلك الأدلة لإثبات استحباب التلفظ في المقام. وهذا التعليل ذكره غير واحد من الأعلام المتعرضين للمسألة، ولكنه لا يخلو عن إشكال، لأن الأدلة التي ادعي دلالتها أو دلالتها على استحباب التلفظ إنما هي ناظرة إلى الحاج المباشر للنسك، ولا تشمل الولي في المقام، لأن الولي هنا ليس بحاج، إنما هو مطوف أو محج إن صح. الوظيفة الولي هو الإحجاج بالولي، الإحجاج بالصبي، لا أن الولي هو الحاج حتى يشمله أدلة الاستحباب كما بينا سابقا، وحينئذ شمول أدلة استحباب التلفظ في المقام محل إشكال واضح، لأنها ناظرة وموضوعها الحاج، والمفروض في المقام أن الولي ليس بحاج، لأنه يقوم بإحجاج الصبي، ليس أنه هو الحاج حتى يقول اللهم إني أحرمت بهذا الكذا كذا كذا. خب. ثم إنه الظاهر على فرض شمول الاستحباب، فليس هذه الصيغة صيغة توقيفية، وهذا من باب التوضيح لما بالإشكال. الظاهر أن هذا، فيقول ليس من باب التقييد ومن باب الموضوعية، إنما من باب الصياغة وإبراز ماذا؟ وإبراز ما يقوم به الولي، وإلا لا دليل على توقيفية الألفاظ في باب النية، حتى من يرى استحباب التلفظ بالنية لا يقول لا بد أن تأتي بهذه الصياغة، أحرموا لحج التمتعي، لحج الإسلامي، كذا كذا، كما يقول مساكين في الإحرام يتوسوسون. أنا ما قلت أحرمت ولا قلت حج التمتع، أقول حج التمتع الحج الإسلام، أو حج الإسلام حج التمتع، أو أقول عمرة التمتع أو حج التمتع، أقول قربة أو أقول لوجوبها، أقول نيابة أو أقول صرورة، أوه رحت الحج مشاكلها، هذه مشاكلها. وإيش أنا قاعد في الحمام مسكين قاعد يغتسل، شنو أقول؟ أغتسل غسل شنو؟ قال لك الجنابة، قول مسكين واحد جاي ورقة، من رحم الله ورقة مسكين وشغل الماي ودابت. هاي مشاكلهم. أنا الحج هناك عجيب غريب، كله بسبب نية، يوقف في يوقف في الطواف، الدنيا قايمة ضرب، يقول أطوف بهذا البيت، متخلصها سبعة أشواط يدزون مسكين يرجع مرفان يوم بيقول النية، كان قاعد ساعتين بس يوم بيقول النية، وكل حين يطوف كطاف 10 مرات على أي حال. فيقول اللهم إني أحرمت بهذا إلى آخر، الحج التمتع، الحج الإسلام، الحج الأفراح، الحج القران، ويكون المولى عليه حاضر. لا دليل عليه، ما استدل عليه للمطلب شمول أدلة استحباب التلفظ للحاج، ولا يشمل هذا المورد، ولهذا أعرض عنه كثير من الأعلام المتأخرين، يعني مثلا صاحب العروة ودلين عرضوا عن هذا الكلام ما جابه أصلا. لا حاج يعني يأتي بالنسوك، واحد حين مطوف، المطوف ليس بحاج، الحاج يعني من تلبس بالحاج، إيه لا يسمى حاجا، هذا عليه مشكل. ويكون المولى عليه الذي هو الطفل أو المجنون حاضرا مواجها له، لأنه أما أنه حاضر ليس بغائب، خب لأن هذا ليس من باب النيابة، لو كان من باب النيابة أليس المهم حضور المنوب عن المدار على النائب، لأنه الذي يباشر، ولكن في المقام حسب الفرض الذي يباشر الأفعال ماذا بتسبيب من الولي هو الصبي غير المميز أو المجنون، فلا بد أن يكون حاضرا. أما قوله مواجها له لم نرى لها وجها أيضا، حيث بحثنا عن دليل في كلماتهم لا يوجد أي دليل على هذا الكلام. ما هو الدليل على أنه لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون المولى عليه مواجها للولي. فإذا كان هذا في صدد بيان فقط، يعني يقول حاضر حاضر، حوش مواجها له، لو كان من وراه مواجه يعني ما يحتاج شيء مواجها له. ما هو الغرض يقول مواجها له؟ حاضر موجود يعني يحدث فيه الأفعال، أما مواجه له ليش مواجه له؟ ولهذا هذه العبارة ما موجودة في أكثر الكتب أيضا، والظاهر أنه لا لم أرى لها وجهان، لا في رواية لا في دليل، حتى من ذكر هذه العبارة بحث لم أجد دليلا على هذه هذا القول، هذا الاحتمال أصلا في رواية في شيء أصلا ماكو. فالظاهر أنه من باب، إذا كان يقصد من باب أنه الحكاية عن الكيفية المتعارفة
نحتاج إلى حاضر كافي، ليش تقول مواجهين له؟ ليش تقول مواجهة ليش؟ بلي بلي ما يصير نياب.
مو الوجود يعني موجود هو بالأخير موجود.
فيه حاضر بحيث بيحدث هي بيحدث فيه النية لازم أن يكون حاضر، حاضر يعني موجود إياه. لا ما يصير اتصال، كيف حاضر؟ حاضر ما نظر الاتصال قصده حاضر يعني موجود. لا لا بد أن يباشر الولي، لا يستقل مباشرة. الولي قاعد في البحرين يتصل إليه يقول لبيت، وإذا ما يطوفه من يسعى به؟ لا بد أن يطوف به الولي، أن يسعى به الولي، أن ماذا أن يرمي أن يأمره بالرمي، أن يأمره بالتلبية. نعم في التلبية قد يكون، بس أما في الطواف عنه كذا لا بد أن يكون حاضرا معه. خب ويكون المولى عليه له الولي حاضرا مواجها له، له لمن؟ لغير المميز، ويأمره بالتلبية إن أحسنها كما قرأنا في الرواية، يأمره بالتلبية، فإن لم يحسن منه لبي يلبى عن، وإلا كما في الروايات ذكرناها لبي عن. فدائما قلنا الطفل هو الذي يأتي بالأعمال، هي مقتضى القاعدة، إلا إذا عجز عن المباشرة بعد أمر الولي له ماذا يفعل؟ يقوم الولي ماذا بالإتيان بهذا العمل عن. نعم وقع النزاع في الطواف في ركعتي الطواف عن، أو يطوف عن في الطواف، بحثنا هذه مسألة. ويلبسه ثوبي الإحرام كما قرأنا في الرواية، يجردوه وغسلوه والبسوه كذا، ويلبسه ثوبي الإحرام ويجنبه تروكه، وإذا طاف به أوقع به صورة الوضوء. بحثنا هذه أيضا مفصلا، قلنا هنا ثلاثة اتجاهات في المسألة. الاتجاه الأول بأن الولي يأمر الصبي بأن يتوضأ، فإن أمكن الوضوء فبها، وإلا فلا دليل على إيقاع صورة الوضوء أصلا، ولا أن يتوضأ الولي أصلا، إنما يأمره بأن يتوضأ. إذا ما قدر يتوضأ خلاص ما يوقع صورة الوضوء، كما لو كان طفلا، طفل شنو 6 أشهر، فلا دليل على إيقاع صورة الوضوء. هذا اتجاه. اتجاه آخر يقول لا، كما هي عبارة الشهيد وعبارة سيد العروة، بأنه يأمره وإن لم يكن قادرا يوقع به صورة الوضوء. رأي ثالث يقول لا، يقول يأمره فإن لم يكن قادرا من يتوضأ؟ الولي هو الذي يتوضأ، الذي يطوفه المطوف هو الذي يتوضأ. وقلنا هذه اتجاهات ثلاث ذكرناها في الجلسة السابقة، وقلنا أنه لا دليل لا على إيقاع صورة الوضوء، ولا على أن الولي هو الذي يقوم بعملية الوضوء، بل يأمره بالوضوء فإن لم يمكن سقط. شفتي مطلب؟ فحتى إيقاع صورة الوضوء محل إشكال. وقلنا هالقاعدة التي تقول بأن الولي يأمر فإن لم يمكنه ويفعل، هذه ناظرة إلى النسك، إلى الأعمال، لا إلى الشرائط، ناظرة إلى الأجزاء كالرمي، كرمي الجمار، كالسعي، كالطواف، لا إلى شرائط الطواف وشرائط السعي. بل استشكل بعضهم في أصل ثبوت شرطية الطهارة بالنسبة إلى الصبي في الطواف، تذكرون المطلب لو نسيتون؟ لا تنسوا مطالب. قال وإذا طاب لي وحمله ولو، وشين حمله ولو على المشي؟ ألزمه، بل حمله ولو على المشي، يعني ألزمه ولو على المشي. كيف يكون المشي فرد خفي؟ هاي سؤال لكم، كيف يقول ولو على المشي؟ حمله يعني ألزمه، مو حمله خلى فوق ظهره ولو على المشي، وش ما له معنى ولو على المشي؟ الحمله يعني ألزمه، وش قصده ولو على المشي؟ هذا فرد خفي لشنو؟ إنه وش سكوت؟ فكروا في هذا العبارة، ما لكم حاشية؟ يقول المحاشي اكتبوها، أي أمره، أمره بالطواف، حمله أمره بالطواف وكلفه به، ولو بعنوان المشي، أي مشي الطفل، يقول يا امشي، هو يمشي يا
وهذا فرد خفي بالنسبة إلى حمله بالطواف.
يقدر يحمل فوق ظهره؟ يقول لا. يقول ما يحمل فوق ظهره، ألزمه ولو بالمشي.
يقول وهذا فرد خفي بالنسبة إلى حمله بالطواف، فترك الظاهر،
أيه الظاهر؟ حمله بالطواف، حمل يعني يحمل بالطواف،
فترك الظاهر واكتفى بالفرد الخفي.
عادة عندنا طريقتين، فردين، تارة يأتي الولي ويحمل فوق رأسه يطوف به، هذا فرد ظاهر لمظاهر، هذا ظاهر يطوف به. تارة نفترض بأنه لا يأمره أن يمشي معه، فهذا يقول فرد خفي بالنسبة إلى هذا الفرد. يقول يجب على الولي أن يطوف الطفل، إما أن يطوف بحمله، هذا فرد ما ذكر، ذكر الفرد الذي فيه أخفى وعنى له شنو، أن يأمره بالمشي فيمشي معه.
قال أو ساق به أو قاد به.
شنو يعني ساق به أو قاد به؟ ما هو الفرق بين ساق به أو قاد به؟
هنا ذكرنا، شو تتذكرون، فرق بين السوق والقود،
تتذكرون في بحث بحث النكاح، بحث القصاص، بحث كذا، بحث القصاص بلي.
فعندنا تارة اصطلاح السوق وهو الحركة من الخلف،
يعني الطفل قدام يتحرك، يحركة يجودة دي الحركة يمشي، فالحركة من الخلف سوق ساقه. أما قاد به من القيادة، بأن يكون هو في الأمام، بأن يكون هو في الأمام والطفل من الخلف.
فالمراد من السوق هي حركة تحريكه من الخلف، والقاود هي الحركة من أمام.
هو اشتخل هذا؟
هذا الظاهر بأنه يتكلم عما لو كان هالاصطلاحات فوق الناقة، يعني لو كان الطفل فوق الناقة، فإما أن هو في الناقة على تستعمل، إما أنه في الناقة الشخص يقود الناقة مثل قاعد في الأمام قيادة، قاعد في الأمام اسم القيادة، قاعد في الأمام فيأخذ بزمام الناقة ويحركها، وإما أنه يسوقها يعني يحركها من الخلف. فهنا إما أن نقول إذن الساق الحركة من الخلف والقيادة حركة من الأمام، إما أن نقول مقصود الناقة لأن عادة القيادة والسوق يستعمل في الناقة، وإما نقصد الأعام، لكن المهم يعني قد يكون ناقة، قد يكون حركة في وين؟ حركة بالمشي، واضحة؟ فنقول إما أن يريد، ما أثر، إما أن يريد الشهيد من ساق أو قاده ما فرض ما لو كان الطفل فوق ناقة، فإما الناقة يقودها أو يسوقها، وإما أن نقول أعم من الناقة حتى تشمل حالة الماشي، يعني لو ما شابه إما أن يحركه من الأمام ويحركه من الخلف.
أخذ ما مسألة ذكر في مرة، ما ذكر في أي بحث، لقطاشي بالي في القصاصة، في القصاص قلنا قاد به القود غير السوق، سايق ناقتي وش يقولون، سايق الناقة وش البيت، سايق ناقتي فالسياق غير القود، القيادة من القيادة خليك من أمام. خب
أو استناب فيه،
إيش استناب فيه؟ يعني إذا لم يمكنه المشي ولم يمكنه أن يستعمل مثلا الناقة تتحقق الاستنابة، لأن القاعدة تقول كما قلنا أن يأمره بالفعل يطوفه، فإن لم يستطع مشلول ما يقدر مريض فإنه يستنيب عنه.
ويصلي عنه ركعتي الطواف إن نقص سنه عن ست.
تذكروا المسألة؟ بحثنا هذا أيضا، قلنا بأن من الذي يصلي صلاة الطواف؟ قلنا هناك مسلكين، مسلك يقول ظاهر الروايات بأن مباشرة يقول يصلي عن، أصلا ما يأمر بالصلاة، ففي باب الصلاة لا يؤمر الصبي بالصلاة ست أو مست، بل يصلي عن. وهناك يقول لا، بأنه مقتضى القاعدة المستفادة من مجموع النصوص أنه إذا كان يستطيع أن يصلي ويأتي بالصلاة فيصلي، وإلا فتتحقق الاستنابة. وقد وردت النصوص بأن نحن نأمر صبياننا بأن يصلوا لخمس، فأمروا صبيانكم أن يصلوا لست، فإن كان ست سنين فيؤمر بالصلاة. قال ويصلي عنه ركعتي الطواف إن نقص سنه عن ست، ولو أمره بصورة ولو أمره بصورة الصلاة فحسن. وشين حسن؟ لو أمره، يعني يقول إذا نقص عن ست يأمره بصورة الصلاة، لكنه يكتفي بالصورة، لو لابد أن يصلي أيضا، لابد أن يصلي، حسن يعني هذا شيء زايد. فيقول إذا كان أقل من ست سنين الوظيفة الأولى أنه هو الذي يصلي عنه ركعتيه، فإذا كان الطفل أقل من ست سنين هو الذي يصلي عنه ركعتيه، ولو أمره أيضا بإيقاء صورة حسن قياسا على باقي الأفعال كالوضوء وما شاكل ذلك. وكذا القول في سائر الأفعال، وشيء سائر الأفعال يأمره فإن كذا، فإذا فعل ذلك فله، فنه له، فله أجر حجة. إنكم حجة لو حجة
حجة،
فله أجر حجة. من هو له؟ الصبي له الولي؟ من هو له؟ له الولي، له الذي له كما في الروايات. فله يقول وكذا، يقول شوف كله، ويصلي عن، فإذا فعل ذلك كل الضمار، فإذا فعل الولي ذلك فللولي أجر حجة كما في الروايات. وهم الضمائر الموجودة في عبارة الكتاب تقتضي ذلك. الولي إذا فله أجره، فله أجر حجتين، مو حجها، مو تمربطها، يعني حجه غير حجه. إذا تقول حجه يعني الطفل هم له حجه، فهي حصل أجر حجة الطفل. ففرقنا في رتبة سابقة أن الطفل عنده حجه، فرقون. إذا قلت حجه لا، مو معلوم أن الطفل له حجه، صحيح. الروايات كان صفحة كام؟ خلينا نشوف وش عبرت الروايات. لا لا، هي خصوص، خصوص روايات في باب هاي حجاج بالصبي، لأن الصبي غير مميز، لا أحد يقول أن الصبي غير مميز. الخلاف بينهم في المميز، مو في غير مميز، غير مميز قطعا تمرينية. الخلاف بينهم شرعية في الصبي، بحثنا في غير المميز الآن، اللي تقول أنت بحثنا غير المميز، هذا بحثنا، ويحرم كل بحث هذا غير المميز. ذاك هو الذي يباشر، ذاك إذن فقط يحتاج، ما يباشر. قلنا بحثنا كله في غير المميز. صفحة كم شيخنا؟
يعني
الرواية شيخنا عمل لك أجره، أجره يعني أي لا حمر رواية، لا
رواية.
نعم. صفحة كم؟ أي رواية حديث كم؟ صفحة كم؟ 100. باب 20. نعم. حديث ما في. أربعة وخمسين. فلكي أجره كنا رواية جديدة.
قال يا رسول الله، يا رسول أيحج منك هذا؟ قال نعم ولك أجره.
يعني أجر حجه لك. هل معنى أن له أجر الحجة؟ مو معلوم الأجر إليه، أجر مو أجر اللي حصل، الأجر الذي يترقب أن يحصله لك. نعم. على أي حال هذا قال، وقلنا بحث، ما بحث، ما هو الولي، من هو الولي؟ ما بحث المصنف، قلنا الولي يشمل الأم، بل قد يقال الولي يشمل أي شخص كما قلنا الخادمة التي قالت أي شخص يتولى الصبي، لا خصوص من، لا خصوص الولي الشرعي، خلافا للمشهور، حيث المشهور قالوا لا الولي الشرعي ويشمل الأم للناس، أما غيره لا، ماكو عمه خاله عمته ما في هالحكي. على أي حال قال وشرط صحة، لا ما في مطلب شيء لو وصلنا نعلق. قال وشرط صحته من العبد إذن المولى، لماذا؟ لأن المولى مالك لمنافع العبد، فهو كل على مولاه، جميع تحركات وتصرفات العبد منوطة بإذن المولى. فلو ذهب العبد إلى الحج بدون إذن مولاه فحجه أصح حرام، كونه في تلك التصرفات محرم أصلا كل حرام، فحينئذ حجه يلغو، لأنه شر إذن الولي إذن المولى شرط في الصحة. قال: وشرط صحته من العبد إذن المولى وإن تشبث بالحرية. ليش؟ لأن مطلق العبد منافعه ملك لمولاه، لا يستطيع أن يتصرف إلا بإذن المولى، حتى لو كان متشبث بالحرية كالمدبر كالمبعض، كونه مبعض نصفه حر نصفه عبد ما يرفع عن العبودية، فيكون تصرفاته بإذن من؟ بإذن المولى. نعم تكسباته نصف بنصف مسألة ثانية، أما تصرفاته لا بد فيها من إذن المولى. لا، إذا قسم الوقت ما في إشكال، إذا قسم الوقت بينهما، بس عادة تقسيم المهايات يقولون المهايات في الوقت عادة في اليوم مو في الشهر، يقول اليوم خمس ساعات خمس ساعات، أما شهر عادة ما صار مهايات، مهايات يسمونها في الاصطلاح. إذا صار بلي إذا صار ذلك نعم، لكن المصنف مو ناظر إلى هذا الفرض الخفي، لأنه تتحقق مهايات بينهما بحيث أنه نفترض أنه مبعض وأعطاه نصف الوقت، بل هذا ما في إشكال، إذا تحقق ذلك ما في إشكال. وإن تشبث بالحرية كالمدبر والمبعض فلو فعله بدون إذنه قال لغى. هنا يوجد احتمالان في أصل المسألة: تارة نفترض أن إذن المالك من باب الشرط في أصل الصحة، وتارة نفترض الإذن شرط في اللزوم لا شرط في الصحة، نظير ما ذكر في كتاب البيع، فيقال بأن البلوغ شرط في أصل الصحة، بحيث لو حصل عقد البيع من الصبي فلا مقتضي للصحة أصلا فيلغو، وإذا لغى لا معنى للإجازة، لأن الإجازة إنما وظيفتها تتميم الشرط لا إيجاد المقتضي. وتارة نفترض بأنه الإذن من باب الشرط لا من باب المقتضي، من باب إيجاد الشرط لا من باب إيجاد المقتضي، كما في باب البيع لو شخص باع ملك الغير فإنه كون الشخص مالكا للمبيع هذا ليس مقتضي إنما شرط، ولهذا يقع العقد فضولي فتنفعه الإجازة، أما الصبي تنفع الإجازة؟ الصبي لا تنفعه الإجازة. فهنا نقول إذن المالك بالنسبة إلى العبد هل وظيفته إيجاد المقتضي، بحيث لولا الإذن لا مقتضي فلا تنفع الإجازة، أو نقول أنه من باب إيجاد الشرط لا من باب إيجاد المقتضي؟ فإن قلنا بأن إذن المالك من باب إيجاد المقتضي فالإحرام الصادر لاغو، وإذا كان لغوان شنو لا تنفعه الإجازة، يقول رضيت خطية، هذا رايح وصل هناك خطية بعد، فأنا رضيت بذلك ما ينفع، لغوة ما أحرم، ما يحتاج تحلل أصلاً ولا شيء، كل شيء ما أقول قاعد يتلفظ تلفظات لطيفة يجرب صوته أحرمت وكذا، تجريب للصوت فقط يرجع، حتى دخول مكة بلي لا يجوز بدون إحرام، لا يجوز له دخول مكة لأنه مو محرم. أما إذا قلنا أن العبد بالغ عاقل فالمقتضي موجود، وإنما المشكلة هو المزاحمة مع التصرفات، مع ماذا؟ مع المالك، أن منا هذه منافع للمالك فهم باب المزاحمة، فغاية ما يقتضي الشرط، فإذا كان من باب الشرط فتنفعه الإجازة، فلو أحرم ثم أجاز تحقق، كما لو باع العبد مال المالك فأجاز تنفعه الإجازة. المعروف بينهم أن الإذن هنا من باب إيجاد المقتضي، ولهذا حكموا على في المسألة بأنه لو صدر الإحرام من غير إذن فقد لغى، شوف عبارة لغى، فهو لاغو. لغى يعني شنو لاغو؟ يعني ككلام النائم، كاصطكاك الحجرين، لا أثر له، فلا معنى للإجازة حينئذ. والوجه في ذلك أنه إنما يقع هذا البحث أنه إيجاد مقتضي أو شرط في العقود الاعتبارية، في الأمور الاعتبارية كالبيع كالإجارة. ففي العقود حيث تنقسم تارة إلى أن تكون صحيحة وتارة لازمة، يعني فيقول هذا شرط في الصحة أو شرط في اللزوم. فإذا كان الشيء الذي أوقعه العبد في نفسه قابلا للصحة تارة وللزوم فيبحث أن هذا شرط في الصحة أو شرط في اللزوم كالعقود الاعتبارية كالبيع كالإجارة. أما الإحرام فليس هو إما أن يقع صحيح أو لا يقع صحيح، مو معنى عندنا إحرام يقع صحيح لكن يجوز الرجوع فيه حتى يكون حتى تقول شرط في اللزوم أو لا. فالإحرام سنخ أمر لا يقع إلا على وجه واحد، فإما أن يقع صحيح أو لا يقع صحيح. فأي شرط فرض فهو شرط في الصحة، لا ولا يوجد شيء سمى شرط في اللزوم أصلا. ولهذا يقال بأن العبد إذا أحرم بدون إذن المولى فإحرامه لغو لا فائدة فيه، فهو غير محرم، فلا يجوز له دخول مكة، لا يحتاج إلى تحلل لأنه ما أحرم صحته يحتاج إلى تحلل. قال ولو أذن له، إذا أذن له تقولتم بأن صحة العبد مشروطة بالإذن، هل يجوز له الرجوع في الإذن أو لا؟ نقول الإذن من الأمور النفسية القائمة في نفس الآذن، فله أن يرجع في الإذن، غايته أنه إنما له الرجوع في الإذن قبل التلبس بالإحرام. أما لو تلبس العبد بالإحرام فصار الحج عليه واجبا بالعارض، فإذا صار واجبا بالعارض لا محل لرجوع من؟ لرجوع المالك، فلا ينفعه الرجوع بعد التلبس بالإحرام. لو رجع ولم يصل، المالك رجع لكن ما وصل العبد، مسكين هذا العبد راح قال أنا أذنت لك أن تذهب إلى بيت الله الحرام، رق قلبه قال أذنت لك، مسكين ذاك يحتاج يومين، ذاك يوم فاني في الليل وش قال؟ قال رجعت عن إذني، ذاك مسكين رايح أحرمته كذا قام يحرم، بعدين بلغه قال ترى مولاك شنو رجع في الإذن، فهل المدار على الرجوع في الإذن واقعان أو الوصول إلى المالك؟ تلف الأعلام نفس الوكالة، الوكالة اشترط وصول، الوكيل لا ينعزل إلا بالوصول، أو أن هذا مو وكالة. فوين بحثنا الوكالة والنيابة؟ هني في اللمعة مقدمات البحث، له لا لا هني نيق السنة قبل كم يوم، قبل أسبوعين بحثنا الوكالة والنيابة والفرق بينهم. نقول هناك فرق بين الإذن والوكالة في فقه استدلالي، بلي صحيح، هناك فرق بين شيخ أحسن، هناك فرق بين الوكالة والنيابة والإذن، ثلاث اصطلاحات بينها فرق وما يسمح البحثها هنا، بحثنا مفصلان وتعرض لها السيد السيستاني في المنهاج الصالحين في كتاب الوكالة. فنقول من الفوارق الرئيسية هذا من بين الوكالة والإذن أنه في موارد الوكالة لا ينعزل الوكيل إلا ببلوغه خبر العازل كما دلت النصوص، فلو لم يصله خبر العازل لا ينعزل وتصرفاته نافذة. أما في موارد الإذن حيث إن الإذن ليس عقد، الإذن هو إبراز، الإذن هو رضا نفساني قائم في نفس الشخص، في نفس المالك. فالإذن يرتفع الإذن برفع يد الآذن عن إذنه، فمتى ما رفع الآذن يده عن إذنه ارتفع الإذن، فلا تنفع هذه التصرفات بعد ذلك، وصله الخبر أو لم يصله الخبر، ما له علاقة. فيقال بأن إحرام العبد مشروط بكون الإحرام مساوقا ومقارنا لإذن المولى، لإذن المالك، أي للرضا النفساني القائم به. فإذا رجع وقال أنا ما أذنت، رفعت يدي عن إذني، قيل هذا الإحرام لم يصاحب إذن ورضا المالك، فصار إحرام بدون إذن رضا المالك أو مرضى، سمع أو وصل الخبر للعبد أو لم يصل، لا علاقة بالوصول وعدم الوصول، لأن المناف في الإذن لا في وين، هذا من باب الإذن، من باب الوكالة. فحينئذ إذا رجع عن الإذن ارتفع، ولهذا قلنا الفقهاء المجتهدين يفرقون في إعطاء، تارة يعطون وكالة للشخص في أن يقبض الأخماس، تارة يقول هو مأذون من قبلنا، إذا مأذون من قبلنا أقش يصير عنده شك وش سوي، يقول رفعت إذني عن. أما لو كان وكالة يتورط متى وصل الخبر، يمكن ذاك مختفي، صحيح لا، يمكن مختفي متغيب بحيث سد أبواب العدم بأن ما حد يعطي وصل له خبر، قطع التلفونات واختفى وتغيب، لحق يتصرف على راحته وكيل. فيقولون هذا مأذون من شنو، من قبلنا في قبض الحقوق، ما يقول وكيل، مأذون عشان ما يتورطون، لو صار سمح الله شيء يرفعنا إذننا عن هذا الشخص. المهم قال مقتضى القاعدة لا يصح إلا إذا كان من باب الولاية ولاية حسبة إذا ما عندي ولاية عامة ما ثبتت الولاية العامة كما يراه المشهور مثابتة وش يسوي مسكين، إلا إذا كان في الحسبة في كلام أنه لابد تحقق شروط الحسبة، ليش ورط روحها وأنت مأذون من قبلنا. خب ولو أذن له قلنا، وهنا بطلب ونحن أشرنا لك المرة مراد هنا الإذن لو الرضا، شيخ حسان الإذن أو الرضا، يريد الإذن لو الرضا، هل هذا تصرف؟ تذكرون القاعدة متى نحتاج إلى إذن الرضا؟ قلنا بلي، هل هذا تصرف اعتباري تكويني؟ الإحرام إحرام للحج تصرف تكويني، يأكل هو يشرب، لو تصرف اعتباري. ما معنى التصرف التكويني؟ ما معنى التصرف الاعتباري؟ هذا سؤال. احنا اعطيناكم قاعدة عليكم تطبيق، القاعدة قلناها كم مرة، عشرات المرات، بأن هناك فرق بين الإذن وبين الرضا الباطني. الإذن موضوع للتصرفات الاعتبارية كالبيع كالإجارة، فلا يكتفى بالرضا الباطني. فلو علمت أن جاري يرضى باطنا بأن يبيع سيارته، فذهبت وبعت السيارة، هل يقع البيع؟ لو يصير فضولية، فضول مع أني أحرست استانس بعت بأغلى الأثمن، نقول لا، نقول هذا فضولي، بيع فضولي. أما التصرفات الخارجية كالآك كالشرب فإنه لا يحتاج إلى إبراز الرضا وهو الإذن، بل يكفي إحراز الرضا الباطني. أنا أذن أن الشيخ حسين يقبل أنا أكل من بيته، صحيح؟ أكيد. فأدخل البيت وأكل من داره، لا أحتاج إلى أن يبرز رضاه، فأني أنا عندي حسن ظن به بأنه يقبل ذلك. إذن الإحرام من أي قسم؟ هل من التصرفات الاعتبارية أو من التصرفات التكوينية؟ وش تقولون؟ عقدون غيره مشهور تفتك مثل أكل وشرب، عدل شنو هذا صار؟
على كل حال صار تكوين الشيخنا، لأنه هذا يلزم من التصرف في مال المالك، والعبد الآن
ما يحتاج إحراز رضا. يقول أنا والله أنا
اعتباري
أنا
بلحاظ التدقيق هو تصرف في مال المالك لأنه هو العبد ملك لمالك.
الإحرام الإحرام
هذا في قاع الإحرام نفس هذا التلبس بالإحرام تصرف في مال المولى ولا يتصرف في مال
ما مولى
يعني مال المولى يتصرف في مال المولى شيخنا
أحرز رضاه. أنا أقول والله أنه يرضى بس يكفي إحراز الرضا الباطني. هو ما أذن لي بس أنا أحرز رضاه يقبل. خوش رجال يقبل أني أنا أحرم للحاج شكوا بيها. تأملوا في المطلب مطالب حزبان تفرقون باش معنى التصرف الاعتباري. هل التصرف يقصدون خصوص الإيقاع والعقد ما يشمل الإحرام أو أن الإحرام تصرفات اعتبارية لأن يتوقف على شروط وقيود شرعية. فالمراد من التصرف الاعتبار كل أمر يحتاج تتدخل فيه الشارع بأن أبرز له قيدا والإحرام في قيود. ما شاء الله لبيك اللهم لبيك وما شاكل ذلك. فهل هذا تصرف اعتبار أو تكويني؟ خب لو أخذنا بعبارة المصنف إذن بالدقة إذن يعني شنو لا بد من الإبراز لا يكفي الرضا الباطني لكن هل هذا مراد أو لا؟ ابحثوا. وشرط صحة الندب من المرأة مطلب جديد. يقع البحث في هذه المسألة المهمة وهي أنه المرأة تارة نفترض أنها تريد الذهاب للحج الواجب وأخرى للحج المستحب فهل يشترط إذن الزوج في الأول والثاني أو في أحدهما يشترط أو في كليهما لا يشترط؟ فتارة يقع الكلام بلحاظ الحج الواجب وأخرى بلحاظ الحشنه المستحب. أما بلحاظ الحج الواجب فقد دلت النصوص والروايات على عدم شرطية إذن الزوج بل متى ما تحققت الاستطاعة من الزاد والراحلة وتخلية السرب والصحة في البدن وجب عليها الحج. رضى الزوج أو لم يرضى أذن أو لم يأذن. وقد دلت على ذلك مجموعة من النصوص منها ما ورد الشيخ مسكين جايب كتاب اليوم لازم نقرأ ومنها ما ورد في صفحة 155 افتح شيخنا كتابكم 155 خب باب 59 الباب 59 من أبواب وجوب الحج وشرائطه. الحديث الأول صحيح السند قال نعم 155 الباب 59 الحديث الأول قال سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى أن يأذن لها في الحج ما أعطاها إذن فغاب زوجها فهل لها أن تحج؟ ويديها ما تقدر تطلع حتى لو الشارع قال لها لك أن تذهبي للحج مسكين ما تقدر تطلع قافل الباب بس هو غاب الآن فلها أن تحج فهل لها أن تحج أو لا؟ قال لا طاعة له عليها لا طاعة له عليها. الله ما جعله حق الطاعة على الزوجة في هذا المورد. لا طاعة له عليها في حجة الإسلام. فالظاهر من الرواية أنه لا يشترط إذن من؟ إذن الزوج. الحديث الثاني سألته عن المرأة الموسرة هذه مسألة هي بحث ثاني سيأتي إن شاء الله. هذا كله بلحاظ شنه؟ بلحاظ الحج الواجب. أما بلحاظ الحج المندوب فقد وقع الخلاف بينهم في هذه المسألة. فالمشهور ذهبوا إلى أنه يشترط في الحج المندوب إذن الزوج وقد تعرض اليزدي رحمة الله عليه في العروة في مسألة 79 من مسائل الحج إلى هذه المسألة صفحة 451 من هذه الطبعة جامعة مدرسين صفحة 451 فقال 79 قال وأما في الحج المندوب فيشترط إذنه فدل فقال بشرطية الإذن وكذا في الواجب الموسع قبل تضيقه على الأقواء واضح؟ بلي أنا تحج لله علي أنا أحج قبل أن يتضيق أحج في في مدة 5 سنوات لا أن تضيق السنة الخامسة إحنا الآن في المندوب فما هو الوجه في ذلك؟ استدل على ذلك بدليلين الدليل الأول ما سخط نعرضه بكرة نبحث عنه نناقشه استدل على ذلك بدليلين الدليل الأول ما دل على حرمة الخروج من خروج المرأة من بيتها بدون إذن زوجها فما دل على حرمة الخروج يستفاد منه بالدلالة الالتزامية العرفية أنه يشترط في حج المرأة حجا مندوبا شنه إذن الزوج أن يحرم عليها الخروج والذهاب للحج مستلزم للخروج وما دل على حرمة الخروج ما ورد في الجزء 20 من الوسائل صفحة 157 باب 79 من مقدمات النكاح الحديث الأول باب 79 من مقدمات النكاح الحديث الأول صفحة 157 هذه الرواية نقرأها رواية صحيحة السند قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة فقال لها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته إلا بإذنه ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه ولهذا يرى كثير من الفقهاء المشهور حرمة خروج المرأة مطلقا من البيت بدون إذن الزوج وإن لم يكن منافيا لحق الاستمتاع خلافا لبعضهم المشهور بينهم عدم الجواز كالسيد السيستاني الدلين أنهم حرمة أو أن يحتاط الوجوب أو الفتوى قال ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه وإن خرجت بغير إذنه ركز عليها الإمام هاري وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها فقالت يا رسول الله من أعظم الناس حقا على الرجل قال والده قالت فمن أعظم الناس حقا على المرأة قال زوجها قالت فما لي عليه من الحق مثل ما له علي ويعطيت أنت فقالت ما فما لي عليه من الحق مثل ما له علي قال لا ولو من كل 100 واحدة لا ولو من كل ولا من كل 100 واحدة الرواية التي بعدها حيث أنكم استأنستم الحديث الثاني نعم لها بل الحديث فيها تكملة بس أنا ما قرأت التكملة الحديث التي بعدها جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة هي كل الباب كذي ما حق الزوج على المرأة فقال أكثر من ذلك سيدي قال لها أكثر من ذلك ما جاب لها الإمام جواب قال أكثر من ذلك اللي تصورين أكثر من ذلك يعني فقالت خبرني عن شيء من يعني ما أقدر أقول ليش واجد خبرني عن شيء من قال ليس لها أن تصوم إلا بإذنه يعني تطوعا ولا تخرج من بيتها بغير إذنه نعم بحثا بحثناه في الفقه في قواعد الفقه أن يعني غير أعني بحثناه مفصلا في القواعد الفقهية. قال وعلى قلنا الظاهر أنه لا يحرز أن هذا من الإمام إذا قال يعني، إذا قال أعني نعم كلام، أما يعني لا محل إشكال، خصوصا إذا كانت الرواية من الشيخ الصدوق. المهم قال وعليها أن تطيب بأطيب طيب، عليها أن تطيب بأطيب طيبها وتلبس أحسن ثيابها وتزين بأحسن زينتها، مو في الشارع تتزين في البيت قاعدة بدون زينة، وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية، وأكثر من ذلك حقوقه عليها، إلى غيرها من الروايات الكثيرة. فيقال باب أنه لا يجوز أن تسخط زوجها، لا أن تسخط زوجها ما يجوز. أيما امرأة باتت، لأن التسجيل نقولها، أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم يتقبل منها صلاة حتى يرضى عنها لهالدرجة، وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم يقبل الله منها صلاة حتى تغتسل، يعني تشيل طيب تنظف من طيبها كغسلها من جنابتها. ثلاثة لا يرفع لهم عمل، إلى أن قال وامرأة زوجها عليها ساخط، ثلاثة لا تقبل لهم صلاة، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، أي امرأة تطيبت وخرجت من بيتها فهي تلعن حتى ترجع إلى بيتها متى ما رجعت. مثلا الرواية التي بعد نفس الشيء يقول نهى رسول الله أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها، فإن خرجت لعنها كل ملك من السماء، كل ملك من السماء وكل شيء تمر عليه من الجن والإنس حتى ترجع إلى بيتها، ونهى أن تتزين لغير زوجها، فإن فعلت ذلك كان حقا على الله أن يحرقها بالنار. ما رأيت قط أيما امرأة قالت لزوجها، امرأة تقول ما شفنا منك خير، شنو من نسوان يقولون لا، هاي الرواية تقول أيما امرأة قالت لزوجها ما رأيت قط من وجهك خيرا، يقول فقد حبط عملها. يقول سألته عن المرأة المغاضبة زوجها، تتغاضى بزوجها هل لها صلاة أو ما حالها، قال لا تزال عاصية حتى يرضى عنها، إلى غيرها من الروايات الشديدة جدا. فكيف بعد ذلك الشارع يجوز حجها بدون إذن زوجها؟ يأتي إن شاء الله تتمة الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.